نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، درسنا هذه الليلة أيها الأخوة الفضلاء في مقدمة التفسير، في الفصل الذي ذكر فيه الشيخ رحمه الله النوع الثاني من مستندي الاختلاف في التفسير، لأن النوع الأول كان مستنده النقل، والثاني مستنده الاستدلال، قال رحمه الله: فصل. وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف، وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين: حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيه شيء من هاتين الجهتين، مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد وعبد الرحمن إبراهيم دحيم إلى آخر ما ذكر. لما تقدم فيما مضى أن التفسير، يعني تنوع التفسير وانقسامه إلى تفسير الاختلاف، الاختلاف في التفسير، انقسامه إلى تفسير تنوع وتفسير تضاد، ذكر الشيخ رحمه الله أنه الاختلاف، هذا الاختلاف منه ما يرجع إلى النقل فقط، كأسباب النزول وقصص القرآن والنسخ، فهذا يعني مستنده النقل، فيعرف من النقل ولا يحتاج فيه إلى إعمال النظر من حيث المعنى، لكن يعمل النظر من حيث الثبوت. ثم تكلم الشيخ عن الثبوت، ثم قال: ومنه ما يعلم بغير ذلك، يعني يعرف بغير النقل، كما يعرف باللغة ومن حيث المعاني، ما يسمى بالمفردات، معاني الكلمات، وهو الذي يسمى بالمفردات، أو من حيث الإعراب وتصريف الكلمة، فهذه يعرف منها المعنى. يعني مثلا قوله: إذا قومك منه يصدون بكسر الصاد، وقراءة يصدون بضمها، المعنى يختلف حيث اللغة، فيصدون من الإعراض والصدود، ويصدون من الضجر واللجج ونحو ذلك، فاختلف باختلاف تصريف الكلمة. كذلك من حيث الإعراب، كذلك من حيث الاستنباط، معاني الكلام والقرآن من حيث الاستنباط منه، يعني استنباط من المعاني، سواء بسبب حروف العطف من حيث اقتضائها للترتيب من عدمه، إذا كان الواو هل هي للترتيب أم لغيره، إذا كان بأو هل هي للتخيير أم أنها على سبيل العطف، مثل أو 100,000 أو يزيدون، هل هي أو هنا بمعنى أو التي للشك والتخيير، أو بمعنى هنا الواو بمعنى بل يزيدون، أم على قلوب أقفالها، أم هنا هل هي على الاستفهامية أم الإضراب بمعنى بل على قلوب أقفالها، وهكذا. فهذه تعود الاستنباط إلى يعلم الاستدلال به، ها، فيحصل فيه الخلاف. مثل ذلك أدنى أن تعولوا، تعولوا هل هو بمعنى العول الذي هو الميل كما هو قول الجمهور، أو بمعنى العيلة الذي هو الافتقار، فمن قال إنها بمعنى العيلة قال إنها يعني خشية كثرة النفقة بكثرة الأزواج والأولاد، وهذا يعني حكي عن الشافعي رحمه الله، تعول أي تفتقر. وإن كان هذا القول مرجوح يرجحه الاستدلال، يرجح عفوا يضعفه الاستدلال عليه. فقوله ذلك أدنى أن تعولوا بمعنى الميل، المعنى اللغوي واحد، بل هو أرجح من جهة أنها بمعنى العول الميل، يعني ذلك أدنى أن تميلوا، يدل عليها مثلا قوله عز وجل فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، فدل على القضية في الميل، خفف الله عز وجل. قوله ولن تستطيعوا أن تحرصوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل ولو حرصتم، هذا واحد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل، فكما كان في الدنيا مائلا كان في الآخرة مائل. فإذا المقصود بالعول الميل. كذلك الزواج ليس سببا للفقر، لأن الله تعالى قال وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فإذا صار الترجيح بالاستدلال، صار الترجيح بالاستدلال. المقصود أن هذا النوع الثاني من مستندي الخلاف، يعني الذي هو سبب للخلاف، قال هو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين، سبب الخطأ فيه من جهتين. طيب، هاتان الجهتان يقول حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، يعني ما كانت هاتان الجهتان، ما لم تكونا في زمن الصحابة والتابعين والتابعين بإحسان، لعدم ظهور البدع، لأن بعضها كان سببه البدع، وسيأتي في كلام المصنف، لأنها قال إحداهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، فسببها الاعتقادات المسبقة، كالقدرية مثلا يعتقدون نفي القدر، فكل آية تثبت القدر يحملونها على معنى. المعطلة كل آيات الصفات يعطلونها يحملونها على كذا، على المجاز، على إلى آخره. كذلك المذاهب الفقهية إذا كانت الآية على خلاف المذهب وجهوها، يعني لم يكن مطلوبهم هو معنى الآية، إنما كان مطلوبهم الانتصار للاعتقاد، فيكون أثرا سواء على سبيل التعصب والمغالبة أو على سبيل التأثر، لأن منهم من التعصب للمذهب يصرف معاني الآيات والأحاديث، وهذا قليل في أهل العلم إلا في أصحاب البدع، لكن أهل العلم لا يفعلون ذلك، قد يوجد من يندر منهم. المشكلة الثانية هي التأثر الاعتقاد، لأن الشيخ عبر قال قوم اعتقدوا معاني، فيعتقد أن هذا لا يمكن، يعني مثلا اعتقاد الأشاعرة أن الصفات الفعلية لا تكون من الله عز وجل على سبيل أن يفعلها بنفسه، يسمونه حلول الحوادث، لا يمكن، ويقولون آثارها، فصار عندهم اعتقاد رسخ عندهم الكلام النفسي، اعتقاد أنه كلام نفسي، فكل آية فيها دلالة على الكلام قال المراد به الكلام النفسي. فالمشكلة إيش؟ في الاعتقاد، الأصول التي بنوا عليه، وهكذا بقية المذاهب. الثانية يقول قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب. يعني الثاني قوم ليس لهم أهواء ولا اعتقادات، إنما ذهبوا إلى الكلمة في لغة العرب كذا معناها، فتجده يأتي بمعنى للكلمة لما ورد في لغة العرب أن هذا معناه، فيقول هذا كلمة هذه هذا معناه، وتجد أن بينها وبين المعنى وسياق الآية تنافرا تنافرا، وأنه لا يمكن أن يكون هذا المراد، لأنها قد تكون من الأضداد أصلا، وسياق الآية يدل على ضد هذا المعنى الذي ذكره، أو يكون يعني لغة قوم من العرب، أو يكون من الاصطلاحات الحادثة فيفسر بها القرآن، فيفسر بها القرآن، مثل كل ذلك كان عند ربك سيئه مكروها، اصطلح صار عند الفقهاء قسم المكروه غير المحرم، ها؟ فتجده ما جاء في ذكره في القرآن والسنة بالكراهة أو كلام السلف يفسر على الكراهة الاصطلاحية، وهذا غلط، بل بعضهم يكون لا يعرف، يكون أصلا من العجم لا يعرف دقائق لغة العرب، فيجد كلمات مفردات للآية في لغة العرب فيظن أن هذا هو المراد، ولذلك قال الحسن البصري، عفوا أبو علاء، أبو عمرو بن العلاء، قال من العجمة أوتوا، من العجمة أوتوا، مشكلتهم العجمة، لما قال عمرو بن عبيد بن باب وهو أصله أعجمي، فكان يستدل بأن الله عز وجل أوعد، توعد بالنار، والله لا يخلف الميعاد، فمن فعل الذنب توعده الله بالنار، لا بد أن يعذب، ولا يحميه من ذلك إلا التوبة، أما ليس هناك عفو، واستدل بإيش؟ بهذا المواعيد التي في القرآن، فقال أبو عمرو له، قال من العجمة أوتيتم، ألم تسمع قول الشاعر وإني وإن أوعدته أوعدته ها لمنجز ميعادي لمخلف إيعادي ومنجز موعدي، لأنه يقول إيش؟ الإيعاد تهديد، والكريم يعفو ولكنه لا يخلف الوعد بالعطاء، إذا وعد بالعطاء لا يخلف ينجز، أما الإعاد بالتهديد فقد يتركه كرما وعفوا، فقال من العجمة أوتيت، لم تفرق بين الوعد والإعاد، بل وعد والإعاد، يقول الشيخ فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين، حدثت بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء يعني الصحابة والتابعين يذكر فيه صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع، مطبوع تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، هذه غير موجودة، ومثل تفسير الإمام أحمد هذا أيضا مفقود، وإسحاق بن راهوية مفقود، وبقي بن مخلد مفقود، وهذا أكبرها تفسير بقي بن مخلد، لما قيل لابن حزم يعني إنكم لم تأتوا بشيء يا أهل المغرب بشيء يعني مثل علم أهل المشرق، إنما أنتم تبع له، فقال هذا عندنا تفسير بقي بن مخلد المغربي من أهل الأندلس، فهل عند أهل المشرق مثله؟ إلى آخره. وأبي بكر بن المنذر هذا مطبوع جزء منه الموجود في مجلدين والباقي غير، وسفيان بن عيينة أيضا مفقود، وهذا من أحسن التفاسير ينقلون عنه، لكن بعضهم جمع ما المفرق من كلامه في كتب التفاسير وجمعها في كتاب. وسنيد مفقود، وابن جرير موجود، وابن أبي حاتم موجود أكثره، وأبي سعيد الأشج مفقود، وأبي عبد الله بن ماجه أيضا مفقود، صاحب السنن له تفسير، وابن مردويه كذلك مفقود، يقول هذه التي تنقلها تفاسير هؤلاء السلف ها تكون خالية، إذا لأنها تكون خالية من هذه الاستناد على الاستدلال الخاطئ، لأنها منقولة عن السلف. ثم ذكر هذين، قال: إحداهما قوم اعتقدوا معانيه ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، هذه ذكرناها، والثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغات العرب. يعني كما ذكرنا، قد يكون من توسع المفردات، قد يكون من المشترك، قد يكون من المجاز والحقيقة، من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم والمخاطب به، الأمة، الجيل الذي خوطبوا به، الجيل الذي خوطبوا به لهم عرف يخاطبون بلغتهم، كذلك المنزل عليه. المهم يعني أنه دون النظر إلى هذه الأشياء، وهي ما يسمونه أحيانا بعضهم بالسياق والسباق. قال: فالأولون الذين اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل القرآن عليها راعوا المعنى الذي رأوه في اعتقاداتهم من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان. الدلالة والدلالة، يقولون الدلالة أفصح، على كل دلالة ودلالة. راعوا المعنى، الأولون الذين اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها راعوا المعنى الذي أرادوا رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان. يعني مثلا تأتي إلى قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، يعتقدون أن الله ليس في العلو، وأن الله منزه عن كذا، وأنه لا يحتاج إلى هذه الأمور، حملتهم على أن يغيروا معنى. طبعا الله غير محتاج، غني عنها، كل هذا مسلم فيه، وأن الله في العلو، وأن الله منزه عن أن يحتاج إلى العرش، فالله غني عن العرش ومن دونه، والعرش لم يقم إلا بإذن الله وأمر الله. فاعتقدوا ذلك وقالوا: لو قلنا إن الله استوى بمعنى على عليه كما جاء في لغة العرب وفسره الصحابة والتابعون ومن بعدهم، وقلنا لو قالوا ذلك لصار من الحلول، حلول الحوادث به وحلول في خلق. فلما اعتقدوا ذلك ذهبوا إلى صرف اللفظ عن معنى، فقالوا: استوى استولى. يقول: من غير نظر، من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، ألفاظ القرآن نفسها. فلما بدلوه بمعنى آخر وقعوا فيما هو أشد مما فروا منه، فوقعوا باحتياء بأن يقولوا إن بأن يلزم من قولهم أن العرش لم يكن تحت ولاية الله واستيلائه، فاستولى عليه بعد ذلك، ثم استوى على العرش لما خلق السماوات والأرض، استوى على العرش. أين كان العرش؟ فهذا يلزم منه ولم يلتزموا، عفوا، ولم ينظروا إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، بل دلالة العلو التي في القرآن تدل على علو الله: أأمنتم من في السماء، وارتفاع تبارك وتعالى وعلوه على خلقه، وغير ذلك مما هي يعني تدل عليها، لأن الله عز وجل لا ينطق بالباطل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. ثم قال: والآخرون، يعني الذين فسروا القرآن بمجرد اللغة، راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به ولسياق الكلام. وما نظروا إلى السياق، وما نظروا إلى ما يصلح لله عز وجل أن يقول، أو للرسول أن يخاطب، أو العرب أن يخاطبوا به، فنظروا إلى هذا اللفظة معناها كذا خلاص. ثم: هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة، كما يغلط في ذلك الذين قبلهم. يعني حتى أن اللفظ ما دام يحتمل وجهين أو ثلاثة وجوه في لغة العرب يصبح في شك من المراد، فإذا اختار أحد المعاني للكلمة غلط، قد يحتملها الآخر المعنى الآخر، مثل ما ذكرنا تعول ذلك أدنى ألا تعول. كما أن الأولين، يعني الذين اعتقدوا أشياء، كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن، كما يغلط في ذلك الآخرون أو الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق، يعني أنهم أغلاطهم بسبب إيش؟ الاستدلال السيء، سواء الاستدلال بما اعتقدوا وجعلوه أصلا، أو الاستدلال بما في باللغة. ولذلك انظر إلى الذين اعتقدوا أشياء، تجدهم يجعلون قواعد أن كل لفظ، لذلك ماذا يقول القاني في العقيدة في الجوهرة في التوحيد الأشعري؟ يقول وكل لفظ أوهم وكل لفظ أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. كل لفظ أوهم التشبيه عنده هو، نحن نقول لا، الله منزه عن التشبيه، لأن الله قال ليس كمثله شيء، ولكن الله له أسماء وصفات تدل، صفات وأفعال عز وجل، وإلا كيف نجرده من الصفات حتى يكون كالعدم، أو لا نثبت إلا له إلا 7 صفات كما قالوا. والله نص في القرآن على أنه يرحم ويغفر ويغضب ونحو ذلك. المهم يقولون أوله، اصرف المعنى، صرف المعنى عن ظاهره إلى معنى تحتمله اللغة، سواء دل عليه السياق أو دل عليه اللفظ أو احتمله اللفظ أو لم يحتمله، المهم أنك تصرفه عن المعنى الذي أوهم التشبيه في زعمه. أو فوض، يعني يجعلون المرحلة الثانية إذا لم تستطع التأويل أو لم تقبل هذا التأويل، فوض المعنى ورم تنزيها. يقولون فوضه مع اعتقاد أن ظاهره اللفظ غير مراد، ها؟ بمعنى أنك تقول لا أدري ما المراد من قوله استوى، ولا من قوله ذي الرحمة، ولا من قوله الرحيم، ولا من قوله غضب الله عليهم، ولا من قوله فلما آسفونا. كل هذه معاني، هذا التفويض لا معنى لها. انظر إلى القرآن، كل آية من القرآن فيها اسم أو صفة، لأن الأسماء متضمنة للصفات. فهم على هذا يقولون إن كل آية فيها فوض معناها وأنك لا تعلمه، وكيف يخاطب؟ بل قالوا إن الرسول ما يعلم، الرسول يقول هذه الأمور لا يعلمها، وهم يعلمون أن الرسول لم يؤول، ولم الصحابة لم يؤولوا، فيقول هذا مذهب السلف التفويض، لذلك ينسبونه إلى السلف ظلما، وهذا في الحقيقة هو التجهيل. ولذلك لما قسم شيخ الإسلام طبقات الناس في هذا، وهو واسع الاطلاع، ذكر في التدمرية وفي مقدمة العقل والنقل أنهم والحموية أنهم ينقسمون إلى أهل تجهيل تخييل تأويل. فأهل التخييل هؤلاء من طبقة الفلاسفة ومن شابههم، يقولون إن القرآن جاء بالخيال لمصلحة الناس، فليس هناك شيء حقيقية سواء في أسماء الصفات أو في المعاد أو في إلى آخره. وأهل التجهيل يقول هؤلاء هم الذين يزعمون التفويض، يقول إن الله خاطبنا بأشياء لا معنى، لا نعرف معناها، ولا يعرف معناها لا الرسول ولا جبريل، ولا يجهلونها. وهؤلاء هم أهل يسمونهم التفويض. والثالث أهل التأويل، معطلة أهل التعطيل الذين يصرفون معانيها، كل هؤلاء مخالفون لمذهب السلف. ثم قال والأولون صنفان، يعني الذين يعتقدون ثم يجعلونه أساسا، صنفان. تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، ليس هذا المعنى، وتارة يحملونه ما لم يدل عليه ولم يرد به. واضح؟ يعني مرة يقولون يسلبونه، يقول ليس هذا هو المراد، ليس المراد منه هكذا، كمثلهم في الأسماء والصفات، ليس هذا معنى الآية. وتارة لا، يحملونه ما لم يدل عليه، يقولون مثل مسألة استوى واستولى، حملوه معنى الاستيلاء، لم يدل عليه القرآن. قال: وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا الذي نفوه، أو أثبته قد يكون باطلا، فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، يعني في طريقة الاستدلال المبنى الذي بنوا عليه، وفي المدلول الذي وصلوا إليه، النتيجة المعنى الذي وصلوا إليه. وقد يكون حقا، قد يكون حقا، فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول. يعني قد يكون مثلا أثبت معنى دل عليه سياق الآيات، ها، والله عز وجل مثلا فيما يتعلق بالله منزه عن هذا الشيء، ها، فيكون لما نفوا هذا أصابوا في النفي، لكن الدليل ليس هو، لأنهم أخذوا من الأدلة القرآنية والأدلة النبوية وسياق الآية، ولكن بسبب الدليل الذي بنوا عليه، وهو قاعدة يسيرون عليها. يقول: فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول، المدلول المعنى. وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن، فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث، في تفسير الحديث. فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط، يعني السلف، الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها. سلف الأمة الصحابة والتابعين، الأئمة المعروفين الذين لهم قدم صدق في الأمة، ها، هؤلاء الأئمة اتفقوا. وإذا تجد أئمة السلف، الأئمة المعروفين بإمامة في الدين، يتفقون على هذه العقائد السلفية. قال: وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم، تأولوه على آرائهم، فتارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، ولا دلالة فيها. يعني مثلا لما يأتون إلى قول الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا، قالوا: جاء أمر ربك. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن الله لا يجيء. يقول: لأن المجيء معناه الإتيان وحلول الحوادث به والحركة، والله ممتنع عليه ذلك وممتنع عليه الحركة. من أين جاء هذا الدليل أن الله ممتنع عليه الحركة؟ هذا شيء لم يثبت ولم ينفي، فلا نتكلم فيه. لم يأتنا الدليل على نفيه ولم يأتنا الدليل على إثباته، فنسكت عنه، لأن الله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. لكن المجيء أثبته الله، قال: وجاء ربك والملك صفا صفا، أي وجاء الملك يعني الملائكة صفا صفا. وجاءت الآثار عن السلف من الصحابة والتابعين في ذكر الأخبار في مجيء الملائكة: الصف الأول السماء الدنيا، ثم الصف الثاني السماء الثانية، الثالث، الرابع، يأتون على دفعات: وجاء ربك، ثم يأتي ربنا عز وجل. هذه الآثار عن السلف، ها، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، أي وجاءت الملائكة وتأتي الملائكة. فهذه الآية تفسر هذه معنى الآية هذه، ها. طيب، يأتي هل ينظرون إلا يأتي ربك أو بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها، إلى آخر الآية. يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، فذكر اتيانه عز وجل يوم القيامة، أو بعض اتيانه، قالوا السلف وجاء في الآثار أنها الشمس، يعني قيامة الساعة، إما أن تقوم الساعة أو يأتي مقدمات قيامتها وهي علاماته، وهي التي إذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفس إيمانها، إلى آخر الآية. فهذه الآيات يفسر بعضها بعضا. كيف ذهبوا إلى نفي دلالة وجاء ربك؟ قالوا قوله مثل قوله تعالى في سورة النحل: وجاء أمر ربك، جعلوها هناك، مع أن الآية تلك ليست في سياق القيامة، إنما في سياق الاحتضار أو الأمر بقيام الساعة، آية النحل. فلا تفسر شيء لا سياق له ولا علاقة له بهذا. على كل، مع كثرة الأحاديث الدالة على هذا المعنى، فهم يقولون يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلم عن مواضعه. ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيره كثير، لأنهم لهم مذاهب في هذا. ثم قال: وهذا كالمعتزلة مثلا، فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا، وقد صنفوا تفاسير على أصولهم، مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علي الذي كان يناظر الشافعي. إبراهيم بن إسماعيل معتزلي، وأبوه إسماعيل بن إبراهيم، أبوه إسماعيل سلفي من أئمة الحديث، لكن سبحان الله هذا الابن كان من أهل الضلالة والاعتزال. ومثل كتاب أبي علي الجبائي والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني. سبحان الله هذه الكتب كلها مفقودة. والجامع لعلم القرآن لعلي بن عيسى الرماني، والكشاف لأبي القاسم الزمخشري، هذا الذي بقي كتاب الكشاف. فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذهب السلف، اعتقدوا مذاهب المعتزلة. هذا الزمخشري كتابه مفيد من جوانب، من حيث اللغوية ومن حيث بعض الأشياء، البلاغة، البيان والبلاغة التي فيه، يعني هي التي جعلت له رواجا عند الناس، وجعلوا العلماء يأخذون منه، لكن لا يصلح إلا لأهل العلم المتقنين لعلم العقيدة. ولذلك يقول ابن المنير: استخرجت الاعتزاليات من كتاب الكشاف بالمناقيش، يدخلها بشيء عجيب، فتجده يعني مثلا يدخل مثلا يقول لك: ولن تقتضي التأبيد، لن تراني تقتضي التأبيد، يعني أنه لن ترى الله أبدا، لينفي الرؤية. فإذا كان موسى لن يرى الله أبدا حتى يلزم ذلك حتى يوم القيامة، هذه من جيبه من كيسه. وذلك رد عليه في الكافية الشافية ابن مالك، وينقلونها العلماء عنه ويقولون: فقوله اردد وسواه فاعضد، ومن يرى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد. يقول يقصد بن مالك، يقصد الزمخشري، مع ان الزمخشري ليس من أئمة اللغة المعتمدين الذي ينقل عنهم اعتماد، إنما هو من العلماء فيها. ففرق بين أن يكون من الأئمة كسيبويه ونحو إذا قال قولا يعتبر، لا، هو من علماء النحو. المهم، كتاب خطير في هذا الجانب. قال: وأصول المعتزلة خمسة، يسمونها هم التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا ثم فسر الشيخ هذه الأصول، الشيخ ينبه عليها، لأنها تجد مثلا في تفسيره يقول لك: والتوحيد كذا والعدل كذا، لما يأتي ينفي القدر يقول العدل. يعني إيش؟ أننا إذا أثبتنا القدر وأن الله قدر على الكفار أن يكفروا ثم يعذبهم يوم القيامة فهذا ظلم، لأنه هو الذي جبرهم على ذلك، لأنهم يرون أن إثبات القدر يعني الجبر، وأن الإنسان لا اختيار له. وذلك قابلتهم الجبرية، قالوا: الإنسان مجبور، وأن الله يعذبه على شيء جبره عليه ويعذبه عليه، وحجتهم فقط أن الله له أن يفعل ما يشاء، يعني يقرون بأنه جبره على ذلك. قل: لا، أنت الله لم يجبره، قدر ذلك لما علم أنه لن يؤمن. قال الله عز وجل: ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم، ما فيهم خير. قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فلما كتب الله ذلك عليهم لأنه علم أنهم لن يؤمنوا، كما قال: إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. في قصة نوح عليه السلام. المهم أنه هذا بالنسبة للعدل. التوحيد عندهم هو التعطيل، لأنهم يقولون إذا أثبتنا صفات وأسماء متضمنة للصفات أثبتنا آلهة بعدد الأسماء، كما قالت قريش. قريش ماذا قالوا لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله ويقول يا رحمن يا رحيم؟ ها، قالوا محمد يزعم أنه يعبد إلها واحدا وهو يدعو رحمنا ورحيما، فظنوا إيش؟ أنها آلهة، كما أن آلهتهم لها أسماء متعددة، إن هي إلا أسماء سميتم وأنتم أبا، فظنوا أن هذه أسماء الآلهة. فأنزل الله عز وجل ولله الأسماء، لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذه أسماء الله. وذلك تجد تكرارها في القرآن والتأكيد على أنها أسماءه عز وجل. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله، كررها عز وجل ليبين ترسخ هذه عندهم عند السلف. المعتزلة قالوا لا، هي نعم نثبت أنها أسماء لله، لكن أسماء أعلام فقط، ليست لها صفات. الرحيم اسم مجرد لا يقتضي أنه له صفة الرحمة. لماذا؟ قال لو أثبتنا رحيما برحمة لأثبتنا آلهة أخرى. رجعوا إلى قول قريش والعرب في جاهليتها، ها؟ فهذا إذن سموا نفي الصفات توحيدا، يعني لنوحد الله، وسموا المنزلة بين المنزلتين لأنهم يقولون من فعل كبيرة خرج من الإسلام، ولا نسميه كافرا، ونقول هو بمنزلة بين الإسلام والكفر، فنقول بالمنزلة بين المنزلتين. وإنفاذ الوعيد، هذه المسألة يقول إن الله كل ما توعد عليه من ذنب فمن اقترفه فليس تحت المشيئة، بل هو داخل النار ومن دخلها لا يخرج منها، لأن الله يقول وما هم بخارجين من النار، إذن خلاص ما يخرج. ومن فعل ذلك فهو مستحق النار، فجزاؤه جهنم خالدا في إلى آخره. فإذا يقولون الله لا يخلف الميعاد، كما قال العمر أبو عمرو بن العلاء من الجه من ال من العجمة أتيت، وتركوا قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأخذوا تركوا هذا المحكم الواضح وأخذوا بالمتشابه بالعمومات، لأن العمومات محتملة، فإذا كيف نعرف أنها على بابها إذا جاء ما لم يفسرها أو يخصصها. فنسوا وتجاهلوا الآيات المفسرة وأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، الحديث متواترة، وأن الجهنميين يخرجون من النار، إذن هذه عصاة المسلمين، عصاة الموحدين. نعم. والأمر بالمعروف عن المنكر قالوا هذا في مع الولاة بالسيف، إزالة الظلمة بكيف؟ بالخروج عليه. شرح الشيخ هذا، قال وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات وغير ذلك. قالوا إن الله لا يرى، وأن القرآن مخلوق، وأنه ليس فوق العالم عز وجل، وأنه لا يقوم به علم ولا قدرة، يعني لا يتصف بالعلم، العلم مخلوق والقدرة مخلوقة، ولا حياة ولا سمع، لكن القدرة بأي قدرة خلقت؟ ها، إذا كان الله ليس قادرا لا تتصف به القدرة، كيف يخلق الخلق؟ ها، بقدرة. طيب القدرة هذه الثانية مخلوقة، كيف خلقت؟ مجانين هم، لو ظنوا بها نظروا بهذه اللوازم لعلموا أنهم مجانين، ومع ذلك يعتقدون هم أنهم الأذكياء، وأن السلف حشوية يسمونه كذلك. كان عمرو بن عبيد يسمي ابن عمر حشوي، كلام حشو يعني حشو، وهم يسمونه السلف حشوية، يعني إيش؟ بعضهم يعبرها حشوية بمعنى حشو النار، وبعضهم يقول حشوية عقولهم غير متفتحة، يحشون كلام وآثار ويتبعونها بدون نظر، لأن هذا العلم علم بالله عز وجل لا يعرفه إلا الله. الله فقط يقول عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال لا قيس، وإن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال: ليس كمثله شيء هو السميع البصير، أثبت السمع والبصر ونفى المثلية، فدل على أن هذا العلم لا نصل إليه، فنؤمن به ونثبته كما خاطبنا بلغة العرب. قالوا: وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات. طبعا الفرق بينه وبين الجهمية أن الجهمية يقول حتى الأسماء ما يسمى بها، وإطلاق هذه الأسماء على الله مجازية لا حقيقة، تعالى الله ما يقولون. قال: وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها ولا هو قادر عليها كلها، لم يشأ الجميع، يعني وجود الشر وأفعال الشر نرى لم يشأها، مع أن الله يقول: والله خلقكم وما تعملون ومن عمل الإنسان الشر. هم يقولون لا، يقولون: ولا خلقها كلها، يعني أفعال العباد ما خلقها الله، ولذلك العبد يستحق على طاعته، يستحق حقا واجبا على الله أن يكافئه، لأن العمل له ليس خلقا لله، كما أنه يستحق على الذنب المعصية، فجعلوها من هذا كلها خلقا للعبد. قال: ولا هو قادر عليها كلها، أعوذ بالله، يعني إنما قادر عند، قال: بل هو عند، بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله، لا خيرها ولا شرها، ولم يرد إلا ما أمر به شرعا. ذهبوا إلى المشيئة، قالوا: الذي أمر به شرعا هو الذي أراده الله، وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته. الله أمر بالإيمان والصلاة ونحوه، وجد الكفر، وجد ترك الصلاة، قالوا: الذي أمر به شرعا هو الذي أراده، هو الذي أراده، وأما من حيث الخلق فلا، الفاعل له هو الخالق لها من العباد. والشر الله قال: لم يشاءه، ولم يفرقوا بين المشيئة والإرادة، وجعلوا المشيئة والإرادة شيئا واحدا. والصحيح أن المشيئة هي الكون، تكوين قدر، والإرادة قسمان: إرادة شرعية بمعنى الأمر والرضا والمحبة، وإرادة كونية بمعنى التكوين، إرادة كونية بمعنى المشيئة، يقول للشيء كن فيكون، فيكون على ما شاء الله عز وجل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهنا لم يفرقوا، قالوا ولم يقولون نعم، وبل عندهم أن أفعال العباد لم تخلقها الله ولا خيرها ولا شرها، ولم يرد إلا ما أمر به شرعا، وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. قال: وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما، ها، يقول هذا أخذ به الشيعة، وكذلك الشيعة الزيدية مذهبهم هذا، سيدي هذا مذهبهم، نفي القدر. ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة، لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثني عشرية، يعني يزيد على قول المعتزلة أنه يذكر قول الرافضة في مسائلهم ما يتعلق بالإمامة ونحوه. فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك، ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعثمان وعمر وعثمان وعلي، فهو زاد المعتزلة في هذه القضية في الخلافة، لا ما ينكرونها. الإمامية يقولون لا، ينكرون خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. فهو أبو جعفر الطوسي جمع بين الاعتزال والرفض. قالوا: من أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة. هذه قضية في الدنيا، كما قلنا إن المعتزلة يقول منزلة بين منزلتين، والخوارج يقول لا كافر، أقصد المذنب صاحب الكبيرة، لكن إنفاذ الوعيد توافقوا فيه، لأن من أصولهم إنفاذ الوعيد أن الله توعد عليه في النار، إذن هو لا بد أن يدخل النار وليس تحت المشيئة، وإذا دخلها لا يخرج منها. توافقهم الخوارج بذلك. يقول: ومن أصول المعتزلة مع الخوارج أن إنفاذ الوعيد في الآخرة، وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة ولا يخرج منهم أحدا من النار. ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة والكرامية والكلابية وأتباعهم، فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى، لأن هؤلاء الذين ردوا عليهم إما من المرجئة يردون عليهم في مسألة إنفاذ الوعيد، ها، وفي مسألة عفوا يعني في الإرجاء، فيغلون إلى حد الإرجاء ويجعلون إن المذنب لا شيء عليه، بعضهم من غلاته، ولا يرون أن الأعمال تنافي الإيمان، فيردون بدعة ببدعة. يقول إيش؟ فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى، يعني أحيانا يحسنون في رد نفس البدعة، لكن إذا غلوا خرجوا إلى الخط الآخر. والكرامية أتباع أبي عبد الله بن كرام، محمد بن كرام، والكلابية أتباع أبي عبد الله بن كلاب، وأتباعهم يقصد الأشاعرة، إن الأشاعرة أتباع لهؤلاء في مسألة الصفات الكلابية ومرجئة. وطيب، وجبرية من جهة، كرامية جبرية، فيردون عليهم مسألة القدر، يردون عليهم في مسألة القدر، ويردون عليهم في تعطيل الأسماء وفي العلة الجهمية، ويردون عليهم في تعطيل السبعة الأسماء، لأن الصفات، لأنهم يثبتون سبعة صفات معنوية قد دل عليها العقل، معنى دل عليها الحياة، يقولون يلزم أن يكون حي، إذا نفينا الحياة ثبتنا الموت، تعالى الله عن ذلك. فردوا على المعتزلة وأثبتوا الحياة، وهكذا الإرادة، وهكذا العلم والقدرة والخلق، لأن هذه السمع والبصر، لأن ردوه إلى العلم، تأولوه السمع والبصر، فردوه قالوا لأن القدرة تدل على الخلق، يدل على وجود خالق، وأن الخالق قادر ولو لم يكن قادرا ما خلق، وأنه عالم ولو لم يكن عالما ما أتقن الصنع، وعلى أنه مريد ولو لم يكن مريدا لما أنشأ هذا، دل على إنشاء، ها؟ فأثبتوها من جهة المعنى، ونفوا بقية الصفات الخبرية التي دل عليها الخبر. ولماذا؟ لأنهم تبعوا عقولهم فقط، وهذا غير صحيح. الذي أثبت الصفات العقلية عند إثباته يقول إن الله له قدرة تليق بجلاله، كما أثبت الذات، نقول أيضا الإنسان له ذات، الوجود الإنسان له وجود، القدرة الإنسان له قدرة، يلزم منكم التشبيه، قالوا لا، قدرة تليق بجلاله، إرادة تليق بجلاله، نقول قولوا رحمة تليق بجلاله، وهكذا بقية الصفات. واضح؟ والمقصود، نعم، قال: فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى حتى صاروا في طرفي نقيض، كما بسط في غير هذا الموضع. طرفي نقيض، أحيانا هؤلاء يثبتون القدرية، ينفون القدر، المعتزل ينفون القدر حتى يعطلون الله عن مشيئته، وأنه لم يشأ شيئا وكذا إلى آخره، إلا ما أراد به شرعا، فيقابلون هؤلاء فيثبتون القدر إلى درجة الجبر، وأن الإنسان كالريشة في مهب الريح ليس له إرادة مطلقا ولا قدرة، مع أن الإنسان يجد من نفسه أنه يفعل أشياء بإرادته، سواء ما يتعلق بالمعاصي والذنوب والطاعات، أو ما يتعلق بشهواته وملذاته المباحة. يقول: حتى صاروا في طرفي نقيض، كما بسط في غير هذا الموضع، يعني من الكتب الاعتقادية رحمه الله والردود. والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، سواء ما يتعلق بالقدر، أو ما يتعلق بالإيمان، أو ما يتعلق بالوعد والوعيد، أو ما يتعلق بالصفات، أو ما يتعلق بمثل هذه الأمور التي جاءوا عليها. وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ليس لهم سلف لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من أئمة المسلمين، يعني أئمة الفقه ليس لهم أئمة كالأئمة الأربعة والثوري والليث والأوزاعي والمعافى، هؤلاء أئمة كانوا في زمانهم، بقي الأربعة ليس لهم بذلك أئمة، ولا في أئمة التفسير، أئمة المفسرين سواء من الصحابة أو من التابعين أو حتى من المصنفين من المعروفين بالإمامة ليس لهم بذلك، كابن جرير مثلا ابن أبي حاتم ونحوه، ولا في الحديث كأصحاب الكتب الستة ونحوهم هم جرى من أئمة الحديث الذين هم الأئمة، أو من فوقهم ممن يدور عليهم الأسانيد كالثوري كابن عيينة وطبقتهم، مالك وطبقته، من فوقهم طبقات التي فوقهم كالأعمش وطبقته وأبي إسحاق السبيعي والطبقة هذه إلى أن تصل إلى إبراهيم النخعي وطبقة عروة وطبقة ابن المسيب والطبقات هذه الزهري إلى أن تصل إلى الصحابة، لن تجد لهم أحد يوافقهم، كل هؤلاء الأئمة حتى في التاريخ، أئمة التاريخ وأئمة الرجال، أئمة اللغة، إذا نظرت في أئمة اللغة من انظر إليها سواء الفراهيدي أو الكسائي أو أبي عمرو بن العلاء أو الأصمعي، هؤلاء الناس أبي عبيد أبو عبيدة قبل، هؤلاء أئمة، إبراهيم الحربي سواء، وأئمة النحو، أئمة النحو مثلا تلاميذ المدرستين البصرية والكوفية سلف، إلا طوائف بعض البصرية فيما بعد، فيما ما بعد طبقة سيبوي دخل فيها الاعتزال، لأنهم البصرة القدرية كانت في البصرة، لكن ليسوا هم الأئمة، الأئمة مثل الأزهري إمام على عقيدة السلف. المهم إيش يقول، ليس نعم معهم أحد من الأئمة ولا من أئمة المسلمين لا في رأيهم ولا في تفسيرهم، يعني لم يكن معهم في الرأي هذا الباطل ولا في التفاسير، وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، تفاسير المعتزلة ونحوهم، وذلك من جهتين، تارة من العلم بفساد قولهم ظهر لما يأتي، مجرد ما يأتي ويقول القول واضح ظاهر يدلك على أنه ليس الآية تدل ذلك، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم، يعني مما يستدلون به، تجدهم يستدلون بأباطيل وقواعد باطلة سواء إذا أوردوها في الاستدلال أو إذا أجابوا عن الاعتراض، تجده يقول لك قاعدة باطلة، يعني مثلا تجد بعضهم يقول وكل والخروج عن كذا والأخذ بظواهر القرآن لا يجوز لأن ظواهر القرآن كفر، تدل على الكفر، ينص عليها الصاوي في حاشيته عن الجلالين، كيف هذا يقول لأن ظواهر القرآن تدل على مثلا على الاستواء، تدل على، هو عرف أن الظواهر هذه كلها على عقيدة السلف، وهو لكن يعتقد أنها باطلة العقيدة ويعتقد أنها كفر، فيقول لا تأخذ بظواهر القرآن، ولذلك الباطنية طائفة أخرى مغلاة الشيعة جعلوا القرآن ظاهرا وباطنا، ظاهر هذا كذلك الحلولية والاتحادية تبعهم كذلك باطنية جعلوا القرآن ظاهرا وباطنا، الباطن الظاهر لعموم الناس والباطن للأولياء، تعالى الله عما يقولون. قال ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في كلامه مثل الزمخشري، وأكثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشاف ونحو الزمخشري، أكثر الناس لا يعلمون حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله، لأنه يأخذ إيش من تفسير الزمخشري، ولذلك دخل على البيضاوي من تفسير الزمخشري أشياء، لأن البيضاوي لخص الزمخشري على أبي السعود. وأبو السعود لا يستبعد أن يكون، لكن ما تريدي حنفي، وذاك معتزلي. لما لخص هذا الكتاب دخل عليه تفسيره، بسبب إيش؟ أنهم اعتمدوا على تفسير الزمخشري. تفسير الزمخشري يأسرك بحسن كلامه وعبارته واختصارها، لكنه في الحقيقة من لم يكن متضلعا في هذا العلم الاعتقاد تدخل عليها المداخل لأنها دقيقة. يقول: وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك. يعني تجد مثلا أول تفسير الحمد لله رب العالمين، تجد يقول لك في الحمد لله لبيان الجنس، للجنس. سلف مفسرين وغيرهم يقول ال هنا للاستغراق، فكل الحمد لله هذا معنى كلمة الاستغراق. إذا قلنا لبيان الجنس يكفي فيها بعض من ينطبق عليه المعنى تكون الجنس. لماذا هو يقول لبيان الجنس الزمخشري وأتباعه؟ ها، يقول لأن الحمد ليس كله لله عنده، لكنه ما قالها صريحة، لأن لو قالها صريحة رد كتابه كما لما صنف الكتاب أول ما صنف، لأن صنف كتابه على مرحلتين. المرحلة الأولى فيه توسع وذكر وكان صريحا، فرد الكتاب لم يقبل، فنصحه بعضهم. يقال أمير مكة أحد الأشراف في زمانه كان معتزليا وكان من تلاميذه، فقال: لو لطفت العبارة لكان أروج لمذهبنا، أو نحو العبارة. فهنا فعل ذلك، فغير العبارة فصارت تدخل عليه، يعطي القاعدة التفسيرية أو النحوية، لأن ال تأتي لبيان الجنس، تأتي لبيان الاستغراق، تأتي للعهد. لأن حتى بعض الصوفية فسرها العهدية، الحمد لله الحمد المعهود شرعا المأمور به كذا، جعلها عهدية. لكن دلالات الحمد التي جاءت وله الحمد في الأولى والآخرة، ها، الحمد لله الذي كذا وخلق السماوات والأرض، الحمد كلها تدل أن الحمد كله لله. إذن لأن اللام تأتي أيضا للملك، لله، في لله للملك والاستحقاق. هنا أدخل هذه الجملة، قال الحمد للجنس لبيان الجنس، فصار بعض العلماء يأخذها باعتبار أن الزمخشري إمام في هذا في اللغة، فيأتي ويقول في كتبه الفقهية، تجد لما يشرح مقدمة أحد العلماء الذي يقول الحمد لله، يقول الحمد لبيان الجنس أو لكذا أو لكذا، بعضهم يذكر الأقوال ويرجح أنها بيان الجنس. أنا لا أريد أن أسمي هكذا لأنها هذه يعني من العجيب. أن التفتزاني لها عليه مداخل في هذا، في المطول في البلاغة لما تكلم عن ال هنا نصر أنها لبين الجنس، وأن المأخذ الذي أخذوه على الزمخشري أنها لا يقتضي كذلك، لكن ليس هذا الزمخشري، نعرف مذهبه نحن، ليست المشكلة أن الكلام محتمل يعني كذا. بعد ذلك يسهل أن يدخل الاعتقاد. شو انظر هيك حرف ال، يقول إيش كلامه؟ حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل، يروج من تفاسير من الباطنة ما شاء الله. ثم إنه لسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك، وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة، فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي العالم منها عجبه. يعني صار أيضا دخل ما هو أشد من المعتزلة والجهمية ونحوه، ما هو أشد، الرافضة فلاسفة القرامطة يفسرون القرآن بمثل هذا. لكن هذا الذي يكون إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل، نسأل الله تعالى الإعانة والسداد والتوفيق، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.